أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحمد الله والمنة انتهينا إلى النتيجة في هذا البحث، يعني نتيجة البحث في كفاية الاعتماد على قول الغير والالتزام به في العقائد. ذكرنا في أوائل هذه الأبحاث معنيين للتقليد في العقائد، أحدهما كان عبارة عن التبني على رأي عقدي وقول مرتبط بالمبدأ والمعاد وما يرتبط بخلق الكون وتدبيره ومصيره من دون عقد القلب الحقيقي، بل مجرد الإظهار باللسان والالتزام العملي، أي ترتيب الآثار العملية على هذا الرأي والقول من دون إيمان حقيقي باطني مستقر في القلب. و لعله إسلام الأعراب في صدر الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هكذا. الأعراب في القرآن الكريم توجد آيات تتكلم عن الأعراب بهذا المعنى، ذاك الأعرابي مثلا شيخ القبيلة، شيخ القبيلة كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله لقاء، وهو مثلا كان يقبل برئاسة رسول الله، فكل القبيلة كانوا يقولون نحن من المسلمين. كيف يعني؟ كان عندهم عقد القلب، الاعتقاد، الإيمان الحقيقي؟ لا، المسألة السياسية مسألة، يعني هناك مفاوضات سياسية بين رئيسهم بين شيخهم ورسول الله، وكانوا يقبلون هكذا بهذا المستوى، ما أكثر من ذلك. وواضح أن التقليد بهذا المعنى خارج من محل الكلام ها هنا. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى العقيدة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لأن المفروض أنه لا اعتقاد أصلا ولا عقد القلب حقيقة في التقليد بهذا المعنى، أصلا لا يوجد عقد القلب، الاعتقاد الحقيقي لا يوجد، فهذا خارج من محل الكلام. وتكلمنا عن هذا المعنى وأشرنا إلى روايات مثل همج الرعاع وأيضا روايات أخرى حول الأعراب والآيات القرآنية. وأما المعنى الآخر للتقليد في العقائد فهو أن يكون منشأ عقيدة الإنسان بشيء قول الغير ورأيه، كحصول اعتقاد جزمي لشخص بمجيء صديقه من السفر اتكالا على قول مخبر ثقة، يقول أعلم بمجيء صديقي من السفر، كيف علمت؟ يقول مخبر ثقة أخبرني بهذا الخبر، فيعني عنده اعتقاد حقيقي. فالعقيدة وهي عقد القلب والإيمان القلبي كما تحصل للإنسان في النظريات بالبحث والتحقيق والتفكير والتعقل والاستدلال والتحليل، وفي المحسوسات باستخدام الحواس الظاهرة مباشرة كالسمع والبصر وغيرهما، كذلك يمكن أن تحصل للإنسان العقيدة اعتمادا على قول من يثق به. وهذا الوثوق بالغير والاعتماد على قوله في إيجاد عقد القلب والإيمان القلبي والقناع النفسانية والباطنية للإنسان، كما يمكن أن يكون وثوقا عاطفيا وذاتيا، كذلك يمكن أن يكون وثوقا عقلائيا وموضوعيا. والعمدة إخوانا أعزائي، الآن نحن في مقام بيان النتيجة، يعني شنو نتيجة هاي الأبحاث؟ والعمدة في تحقق الإيمان والاعتقاد والمعتبر فيهما عقد القلب. ومن الممكن حصول عقد القلب للإنسان من دون حصول اليقين عنده أيضا، يعني لقائل أن يقول هنا لا يوجد يقين في قلب الإنسان في عقل الإنسان، لا نحتاج إلى يقين، المهم عقد القلب، عقد القلب موجود. ومع ذلك وحتى في فرض القول باعتبار العلم واليقين في الاعتقاديات، فلا شك في أن العبرة باليقين بالمعنى الأعم لا اليقين المنطقي كما قلنا مرارا وتكرارا، واليقين بالمعنى الأعم هو العلم العرفي واليقين العقلائي. ولا شك في إمكان حصول العلم العرفي واليقين العقلائي للإنسان من قول الغير الذي هو موثوق به في اعتقاده وآرائه وأنظاره عنده، وهذا أمر متحقق فعلا. يعني كثير من الناس بل أكثر المسلمين يعتقدون بأمور اعتمادا بعلمائهم. نقول لماذا تعتقد بهذا الأمر؟ يقول العلماء يقولون هكذا، العلماء يقولون هكذا، عنده ماكو دليل خاص، دليله قول العلماء. يعني هل بالله مو هكذا في المجتمع؟ حقيقة هكذا في المجتمع، هكذا الناس، هكذا نحن في الحوزة العلمية طارة، يعني مثل الإنسان الذي يعيش في الكهف، يعني منعزلا عن الناس، منعزلا عن المجتمع، أصلا لا يفهم المجتمع والناس في طريق يسيرون ونحن في طريق آخر، أصلا لا نفهم العرف، لا نفهم الأمر الجاري في المجتمع. الناس أناس عاديون موجودون بالمجتمع هكذا يقولون. يقول لماذا تقول بهذه المقولة؟ لماذا تعتقد بهذا الأمر؟ يقول العلماء يقولون هكذا، يقول العلماء، يقول العلماء هكذا يقولون. وفي موضع آخر من أبحاثنا أشرنا أيضا إلى أن مسألة الوثوق والاعتماد بالمقلد، يعني المرجع بالمقلد، ليست من اختصاصات التقليد في أصول الدين، بل حتى في التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية العملية أيضا يعتبر الوثوق والاعتماد بالنسبة إلى المرجع للتقليد في الجملة، يعتبر هذا الوثوق. وهذا الأمر يستفاد من مواضع من كلمات الفقهاء في أبحاثهم عن الشرائط المعتبرة في المجتهد المقلد. وفي الحقيقة يحصل الإنسان في التقليد بهذا المعنى المهم، هاي التعبير التفتوا جيدا، في الحقيقة يحصل الإنسان في التقليد بهذا المعنى على الحجة الإجمالية، والحجة والحجية بهذا القدر وبهذا المستوى كاف لتصحيح منشأ الاعتقاد. هل لك حجة على هذا القول؟ يقول بلي عندي حجة. ما هي حجتك؟ يقول قول العالم، قول المتخصص، أنا لا أدري ولكن المتخصصون يقولون هكذا، العلماء يقولون هكذا، الفقهاء يقولون هكذا، في كل أمر يكون هكذا، يعني مو فقط في الأمور الدينية، الأمور غير الدينية أيضا هكذا. يعني الناس يعتقدون بأمور، نحن حينما نتكلم عن سيرة العقلاء عندنا يعني تبعيض غير موجه. يعني القرآن يقول تلك إذن قسمة ضيزى، حينما نتكلم عن سيرة العقلاء في التقليد نقبل سيرة العقلاء في الأحكام الشرعية الفرعية العملية، ولكن نسكت بالنسبة إلى الاعتقادات، مع أنه سيرة العقلاء قائمة على الرجوع إلى المتخصصين والعلماء في كل فن، حتى بالنسبة إلى الاعتقادات، مو اعتقادات دينية، لا، كثير من الاعتقادات. مثلا الاعتقاد بأنه مثلا هناك كواكب ونجوم، مثلا عدد الكواكب عدد النجوم، مثلا لنا شمس في هذه المنظومة، هناك شموس أخرى في منظومات أخرى، الفاصل بيننا وبين مثلا، يعني كل هذه الأمور لها طابع اعتقادي، نعتقد بهذه الأمور. هم يقولون من أين فهمنا؟ يعني نحن لا نرتب على هذه الأمور عملا، مو مسألة عملية، بل في مسألة الطب نرجع إلى الطبيب، الطبيب يأمرنا بشرب هذا الدواء في الساعة الفلانية ونحن نتبعه في هذا القول، هذا ترتب الأثر العملي. ولكن في بعض الأحيان ماكو هكذا أثر عملي، ما مجرد العقيدة والاعتقاد، ونحن نعتقد بما يقوله العلماء في العلوم المختلفة، نعتقد حقيقة. سيرة العقلاء منعقدة على هذا. هذان معنيان أشرنا إليهما فيما سبق، خصوصا في بداية هذه الأبحاث، ونتصور هناك معنيان آخران للتقليد الآن إن شاء الله نشير إليهما. طبعا هذان المعنيان أيضا جاء في طيات كلامنا، ولكن الآن من باب التلخيص والاستنتاج نشير إليهما بصورة مستقلة. نقول يمكن تصور معنى ثالث أو صورة ثالثة للتقليد في العقائد، وهي صورة حصول الحجة التفصيلية، مو حجة إجمالية، الحجة التفصيلية والعلم الوجداني التفصيلي من قول الغير. لماذا؟ كيف يمكن؟ لكون قول الغير مشفوعا بالدليل والبرهان، يعني هو يتكلم ويعني يبرز عقيدته ويبرز الأدلة الدالة على هذه العقيدة، نحن نسمع كلامه، نسمع عقيدته، نعرف عقيدته، وأيضا نسمع أدلته ونقبل قوله. لماذا؟ قول بلي ذي دليل، ذو دليل، مشفوع بالدليل والبرهان، له دليل، هناك دليل يدل على هذا القول. ولكن في تسمية هذه الصورة تقليدا خلاف، بعض يقولون بهذه الصورة أيضا أنه يعني أنها من التقليد، وبعض لا يقبلون، لا سيما لو قلنا إن التقليد هو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا، التفتوا هاي الشاهد هنا، بلا مطالبة دليل على رأيه، كما قال الأخ الخراساني في الكفاية. لو نقول أصلا من مقومات التقليد، يعني مفهوم التقليد أخذ قول الغير والالتزام بقول الغير من دون مطالبة دليل على رأيه، يعني من دون دليل نقبل كلامه. يعني لو نقول هذا من مقومات معنى التقليد، لو نقول بهذا طبعا هذا يختلف، هذا يختلف. ولعل عنوان التعليم، عنوان التعليم لهذه الصورة أنسب من التقليد. ولكن لو نحذف هذا القيد بلا مطالبة دليل على رأيه، مجرد التبعية لقول الغير بالدليل أو بغير الدليل، مجرد التبعية. التفتوا جيدا، في بعض الأحيان الإنسان يحتاج إلى تصور المسألة، تصور الموضوع. افرضوا هناك قائد عسكري، قائد عسكري في المعركة، في المعركة في جبهات القتال، هو يأمر جنوده مثلا بالتحرك نحو منطقة خاصة، تارة يأمرهم وهم يتبعونه بما أنه قائدهم، يقولون القائد العسكري يقول هكذا، ذاك الضابط، ذاك الجنرال لا أدري، هو يقول يجب علينا أن نذهب إلى تلك المنطقة مثلا. وأخرى لا، هذا القائد العسكري يقوم بين جنوده ويتكلم معهم، يقول إخواني أعزائي مثلا، خصوصا في جيوش المسلمين، هاي يعني عندنا معاركنا تختلف عن معارك الدنيا، يعني هنا اعتقاد ديني من وراء هذا الجهاد، وهذا المجاهد يحتاج إلى اقتناع نفسيا. بل في المعارك الأخرى في العالم أيضا هكذا، يعني ارتقاء المعنوية في الجنود مهم جدا، ولو كان هناك إقناع واقتناع نفسي في الجيش والجندي طبعا هو يتحرك أحسن. ولكن هذا الأمر خصوصا بالنسبة إلينا أهم، القائد العسكري يقوم بين جنوده يقول إخواني أعزائي جنودي جيشي، نحن الآن يجب علينا أن نذهب إلى المنطقة الفلانية للالتقاء بالعدو. لماذا؟ لأننا مثلا في تلك المنطقة أكو جبل، أكو جبل، نحن بلي نقف وراء الجبل، أي الجبل لنا ستر، ومفاجأة نهجم على العدو مثلا يقنعهم. في هذه الحالة أيضا هم يتبعون القائد بما هو قائدهم، وأيضا عندهم الدليل، أيضا عندهم الدليل. يعني نقول بما أن عندهم الدليل، الدليل موجود عندهم، فهذا ليس من التقليد. لا، لو نقول المهم في التقليد تبعية قول الغير، هذه التبعية موجودة، هذه التبعية مشفوعة بالدليل أو غير مشفوعة بالدليل التفصيلي، أقصد الدليل التفصيلي، الدليل الإجمالي موجود. شنو دليل إجمالي؟ هو قائد عسكري. لماذا تذهب إلى تلك المنطقة؟ لأن قائدنا قال، هذا دليل، هذه حجة، حجة إجمالية، لا أقصد الحجة التفصيلية. فلذا لو لم نؤكد على هذا القيد، يعني قيد بلا مطالبة دليل على رأيه، لو نقول بهذا طبعا يمكن هنا أيضا نقول بالتقليد مو التعليم. ولكن إن أبيتم وأصررتم إصرارا وقلتم لا هذا القيد مهم ومن مقومات التقليد، يعني التبعية قول الغير والالتزام به من دون مطالبة الدليل، طبعا بل هذا نقول مثلا هذا من قبيل التعليم مو من قبيل التقليد. والنقطة الأخيرة بالنسبة إلى هذه الصورة، تصور اليوم لا نصل إلى الصورة الرابعة، المعنى الرابع للتقليد والأخير للتقليد إن شاء الله يوم الغد، ولكن النقطة الأخيرة بالنسبة إلى هذه الصورة وهذا المعنى، يعني المعنى الثالث للتقليد، نقول يمكن، التفتوا جيدا نرى بأنكم تقبلون هذا الكلام أو لا، يمكن أن تكون هذه الصورة في بعض حالاتها أو مراتبها من قبيل الاجتهاد المتوسط. يعني شنو الاجتهاد المتوسط؟ كما تعلمون جيدا هناك عندنا تقليد تام واجتهاد تام. التقليد التام يعني شنو؟ يعني من البداية إلى النهاية أنا أقلدك، ما عندي دليل خاص، دليلي أنت، أنت العالم، أنت تقول هكذا أنا أقلدك، هاي التقليد التام. الاجتهاد التام يعني هذا المجتهد يجتهد في كل مبادئ اجتهاده وكل مقدمات اجتهاده من البداية إلى النهاية، يعني يجتهد في النحو، يجتهد في الصرف، يجتهد في اللغة معاني الكلمات، يجتهد في المعاني والبيان، يجتهد في الرجال، يجتهد في الأصول، يجتهد كل المقدمات، يجتهد حتى يصل إلى الفقه مثلا، بعدين في الفقه أيضا يجتهد. هذا اجتهاد تام. وهناك اجتهاد متوسط، والاجتهاد المتوسط يعني هذا الشخص من ناحية مقلد للغير في بعض الأمور والمبادئ، مقلد للغير وفي بعض الأمور والمقدمات مجتهد، وهذا أيضا مشكك. يعني لعله بعض يقولون الاجتهاد المتوسط يمكن حتى في جميع المبادئ، بالأخير فقط هو يعني التقليد، هو هذا الشخص يقلد في جميع المبادئ فقط، يجتهد في الفقه حتى في علم الأصول يقلد الآخرين، يقلد الآخرين فقط في الفقه يستفيد من تلك المباني ويجتهد. بل بعض يقولون لا، هذا لا يصير، هذا لا يصير، يعني على الأقل في بعض المقدمات والمبادئ كعلم الأصول يجب أن يكون مجتهدا. طبعا هذا رأينا أيضا هكذا، يعني نقول بأن المجتهد أصلا لا يسمى مجتهدا، على الأقل في علم الأصول يجب أن يكون مجتهدا، بعد ذلك يذهب إلى الفقه. هذا الاجتهاد المتوسط، معنى واضح. نقول هنا أيضا يمكننا بالقول بالاجتهاد المتوسط في بعض الحالات، كلامي انتهى، آخر كلامي. لماذا؟ لأن العامي، هذا الشخص من العوام، يأخذ الأدلة والمقدمات من العالم المتخصص في العقائد، وبعد التأمل والتفكر في تلك المقدمات المرتبة من قبل ذاك العالم، يعني هو لا يدري، هذا العالم يقول لاحظوا، لاحظ هاي الآية المباركة، لاحظ هاي الحديث الشريف، لاحظ هاي القياس المنطقي مثلا، هاي القياس العقلي مثلا، ها هاي المقدمات هو يرتبها له، هو لا يدري شيئا، لا من القرآن، لا من الحديث، لا من الأدلة العقلية. هذا العالم المتخصص بلي يذكر له، بلي هو بعد التأمل والتفكر والتعقل في هذه المقدمات التي جاء بها ورتب من قبل العالم المتخصص في العقائد، بعد التأمل في هذه المقدمات يستنتج بنفسه ويصل إلى جواب لمسألة عقدية، ويعتقد به بما أنه من اجتهاده المبني على الأدلة مباشرة. هذا أيضا يمكن أن نقول بالاجتهاد المتوسط بهذا المعنى، يعني في سرد الأدلة وفي ترتيب الأدلة وذكر الأدلة هو يتبع الآخر، ويقول أنا مو متخصص في علم العقائد، لا أدري كم دليل هنا موجود، أي دليل هنا موجود لا أدري، هذا العالم المتخصص يقول الأدلة هذه، وأنا حينما بل ألاحظ هذه الأدلة أصل إلى هذه النتيجة. يمكن أن يكون من هذا القبيل أيضا، طبعا لا كل تقليد بالمعنى الثالث هو من قبيل الاجتهاد المتوسط، ولكن يمكن أن يكون هكذا أيضا. المعنى الرابع والأخير إن شاء الله يوم الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.